وقيل السجود كان لله وآدم قبلة، وآدم قبلة، أو السجود لآدم تحية، أو السجود لآدم عبادة بأمر الله وفرضه عليهم. أي نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه، وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله أن السجود كان لآدم بأمر الله وإيجاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال: اسجدوا لآدم، ولم يقل اسجدوا إلى آدم، لم يقل اسجدوا إلى آدم. فهنا يبطل قول من قال إن آدم كان قبلة والسجود كان لله. لماذا؟ لو كان يعني تكون صليت إلى القبلة، صليت إلى القبلة، لكن لا، لم يقل لا اسجدوا إلى آدم، إلى جهة آدم، لكن قال اسجدوا لآدم. يقول شيخ الإسلام: فإن الله تعالى قال اسجدوا لآدم ولم يقل إلى آدم، وكل حرف له معنى، وفرق بين سجدت له وبين سجدت إليه. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وقال تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض. يقول: أجمع المسلمون على أن السجود للأحجار والأشجار والدواب محرم، وأما الكعبة فيقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، ولا يقال صلى لبيت المقدس ولا صلى للكعبة. واضح؟ لأننا لا نعبد الكعبة، وإنما الكعبة قبلة فقط للدعاء، فلذلك يعني نقول صليت إلى القبلة أو إلى الكعبة، ولا نقول صليت للكعبة. واضح الفرق؟ يقول: والصواب أن الخضوع بالقلوب ولا اعتراف بالعبودية لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى. وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، يعني خضوع القلب والتعبد هو لا يكون إلا لله، أما السجود في حد ذاته فشريعة من الشرائع يتبع الأمر. فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسجد لأحد من خلقه لسجدنا طاعة واتباعا لأمره. لو أمر الله أن نسجد لأحد من خلقه لا أطعنا، لأنه أمر صادر من الله عز وجل. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتعظيم وتكريم. كذلك سجود إخوة يوسف له تحية وسلام، ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة أهل السنة قالوا إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية لآدم عليه السلام. وقالت المعتزلة: كان آدم كالقبلة يسجد إليه ولم يسجدوا له. قالوا ذلك هربا من أن تكون الآيات الكريمة حجة عليهم، فإن أهل السنة قالوا: إبليس من الملائكة وصالح البشر أفضل من الملائكة، واحتجوا بسجود الملائكة لآدم. وخالفت المعتزلة في ذلك وقالت: الملائكة أفضل من البشر، وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة، ويبطله ما حكى الله سبحانه عن إبليس. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان هذا السجود فعلا تكريما لآدم، والدليل هنا في قوله: قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. اختلفوا. التنبيه الثاني يتعلق بمن هم الملائكة الذين أمروا بالسجود. قيل: هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل: هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل، وهذا قول عامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، أن الأمر كان موجها إلى جميع الملائكة. والدليل قوله تبارك وتعالى، يقول ابن تيمية: ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، لأنه سبحانه وتعالى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظر إلى التوكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا تأكيد للعموم. أما التنبيه الثالث فيتعلق بكلام العلماء في إبليس: هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما أنه كان من الملائكة، و يعني هذا قول أكثر المفسرين، لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ولما استحق الخزي والنكال. والقول الثاني أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا يدل على أنه لم يخلق مما خلقت منه الملائكة الذين خلقوا من نور. ولأن إبليس له ذرية وآدم والملائكة لا ذرية لهم. قال في الكشاف إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة لأن إبليس كان في صحبتهم وكان يعبد الله عبادتهم، فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجني الذي معهم أجبر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وصححه البغوي وأجابوا عن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. على أي الأحوال كما ترون الخلاف في هذا الأمر موجود بين العلماء، لكن في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما حكى هذا الخلاف رجح كعادته في التحقيق، وحري به كما يعبر دائما العلماء حتى بدون ذكر اسمه يقولون قال الإمام المحقق القيم الجوزية، لأن القيم يعني يتميز بتحقيق المسائل وتمحيصها من الناحية العلمية، يقول الصواب التفصيل في المسألة، يعني بعض العلماء يقولون إن الصحيح إنه كان من الملائكة، نوع من الملائكة اسمهم الجن، نوع من الملائكة اسمهم الجن لأنهم يخفون ولا يظهرون، والبعض قال هو كان من هو أبو الجن أو أصل الجن لكنه كان يعبد الله مع الملائكة وإن لم يكن من الجن فلذلك تمله الأمر معهم، حتى قال بعضهم إنه كان منافقا يعني يظهر موافقة الملائكة في العبادة فقط. يقول ابن القيم الصواب التفصيل في المسألة وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان مع الملائكة بصورته يعبد الله معهم وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد، فالذي يقول هو من الملائكة يشير إلى أنه صورته أنه كان مع الملائكة في عبادة الله، والذي يقول ليس من الملائكة يعني يتحدث عن أن أصله من نار ليس كما كان الملائكة أصلهم من نور. يقول قال وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار ثم جنا باستتارهم عن الأعين فإبليس كان منهم، والدليل على ذلك قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وبين الجنة الملائكة لأنهم كانوا يقولون ملائكة بنات الله والعياذ بالله، ولما أخرجه الله من الملائكة ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. سئل الشعبي هل لإبليس زوجة؟ قال ذلك عرس لم أشهد، حفل زواج ما كنت حاضرا فيه. سئل الشعبي هل لإبليس زوجة؟ قال ذلك عرس لم أشهد. قال يعني الشعبي بعد ذلك قال ثم قرأت هذه الآية فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم، وقال قوم ليس له ذرية ولا أولاد وذريته أعوانه من الشياطين. أما قوله تبارك تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فيها قولان، أحدهما أنه وقت العبادة كان منافقا وكان من الكافرين، يعني كان يعبد الله مع الملائكة لكن كان منافقا كذابا في هذه العبادة. قول الثاني كان من الكافرين أنه كان مؤمنا ثم كفر، يعني كان من الكافرين في سابق علم الله، في سابق علم الله أو صار من الكافرين، وهذا قول الأكثرين أنه كان مؤمنا ثم كفر. فقيل في معنى الآية وكان من الكافرين في علم الله أي كان عالما في الأزل أنه سيكفر، والذي عليه الأكثرون أن إبليس أول كافر لله، أو يقال معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك، واختلف الناس بأي سبب كفر إبليس لعنه الله، فقالت الخوارج إنما كفر بمعصية الله، وكل معصية كفر، وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ليست كل معصية كفرا. وقال آخرون كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمر الله، وقال آخرون كفر لأنه خالف الأمر الشفاهي من الله، فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود، ومخالفة الأمر الشفاهي أشد قبحا. وقال جمهور الناس كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه مفك في تمرده، لأن إبليس طعن في حكمة الله، وهذا كفر بلا شك، طعن في حكمة الله وفي أمر الله بخلاف المعصية الظاهرة. واستدل أيضا إبليس بأنا خير منه، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته، وهذا الكبر عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم يقول تبارك وتعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. العلماء الذين يقولون إن السجود كان بعد خلق آدم يقولون إنه كان بعد أن أظهر الله شرف آدم بالعلم، بعد أن أظهر الله شرف آدم عليهم بالعلم، لما يعني عرض وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلما يعني قال يا آدم أخبرهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال إلى آخر الآيات، والشاهد من ذلك أن الله شرف آدم على الملائكة بالعلم بعدما أمر شرفه بالعلم أمره بالسجود. في هذا القول يعني إذا صح هذا التفسير في هذا رد في الحقيقة على ما يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أصل انحرافهم في العقيدة بهذا الباب هو ابتداء من قصة آدم عليه السلام، فهم اقتبسوا هذه القصة من الهنادكة والبوذيين والبراهمة والقدماء المصريين، موضوع الخطيئة الأصلية، فهم يزعمون في التوراة التي يعني افتروا فيها على الله سبحانه وتعالى، زعموا أن الله سبحانه وتعالى نهى أو يعني أباح لآدم وحواء أن يأكلا من أي شجر من شجر الجنة، ما عدا شجرة معينة هم يسمونها ويزعمون أنها شجرة المعرفة، شجرة العلم والبصيرة والمعرفة، والعياذ بالله يذكر هؤلاء الكفار بأن الله سبحانه وتعالى كان يخشى من آدم، لأن آدم لو أكل من هذه الشجرة سيصير عنده علم ومعرفة وبصيرة، فلذلك نهى حتى يبقى بلا معرفة وبصيرة، فبالتالي لما خالف آدم الأمر وأكل من الشجرة، شجرة المعرفة والبصيرة، صار عنده علم ومعرفة وبصيرة، فلذلك والعياذ بالله يعني كأن الله غضب عليه أو حنق عليه وطرده من الجنة من أجل ذلك، وقد تلوث بهذه الخطيئة. ليس عندهم أن الله سبحانه وتعالى تابع على آدم وحواء، بل هما تلوثا بالخطيئة، وليس هذا فحسب، بل ورث البشرية هذه الخطيئة، وهو ما يسمونه بسر عظيم جدا من أسرار الكنيسة، وهو الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية يعني معناه أن الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة، كل مولود لا يولد بقى على يعني كما يعني يبين لنا النبي عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولاتهم، يعني يضرب المثل في النقاء والطهارة والصفاء والبراءة بإيه، بالإنسان يعود كما ولدته أمه إلى خطيئة. هم عندهم أسوأ يوم وأسوأ يوم على الإنسان يوم تلده أمه، لأنه يلد بلا ذنب وبلا جريرة يكون ملوثا بخطيئة آدم، ولا يتطهر من هذه الخطيئة. أو أن حتى الأنبياء في زعم النصارى، الأنبياء الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام، حتى الأنبياء كانوا يدخلون سجن جهنم بعد موتهم، حتى نوح وهود وكل هؤلاء الأنبياء كانوا في زعمهم يدخلون سجن جهنم، لماذا؟ لأنهم يتحملون وزر آدم وخطيئة آدم، وعليه بنوا هذه النظرية الوثنية المشركة التي اكتبتوها من علماء المصريين، وهذا ثابت بالأدلة التاريخية، والهنود والجماعة الجد الوثنية هذه اقتبسوا منهم نظرية الايه، ان الخطيئة لابد ان والعياذ بالله ابن ربنا ينزل ويفسد ويذبح علشان يمحو عن البشرية هذه الخطيئة، ومع ذلك يتناقضون. فإذا كان المسيح حمل خطايا البشر، فلماذا يشترطون التعميد؟ عندهم ان الطفل الذي لا يغطس، الذي لا يغطس في الماء اللي يسموه مقدس، الله أعلم هو منجس أم مقدس. فعندهم هذا الطفل إذا لم يغسل ولم يعمد فيبقى حاملا هذه الخطيئة. فمعنى ذلك أنه رغم ما يزعمونه من نزول المسيح وصلبه وكذا والعياذ بالله، مع ذلك البشرية ما زالت ملوثة في اعتقادها. حتى كان في بعض الأراضي الموقوفة من الكنيسة في بعض البلاد موقوفة على النصارى، إذا كان يمنعون الكاثوليك يمنعون دفن أي مولود أي إنسان إذا لم يكن عمد، لا يعتبرونه قد دخل في النصرانية، لأن هذا عندهم صبغة كثيرة جدا أن يعمد بهذا الماء الذي يصفونه بأنه مقدس. ليس الآن أول التفصيل، سبق أن تكلمنا في موضوع التعميد بالتفصيل من قبل، لكن الشاهد أن هذه نقطة افتراق أساسية جدا في العقيدة الإسلامية بيننا وبين أهل الكتاب بسبب تحريفهم كلام الله عز وجل. فهم زعموا، ولذلك هذه انعكست في موقف الحضارة الغربية المعاصرة من العلاقة بين العلم والدين. فهم عندهم انطباع أن في علاقة عداوة بين العلم وبين الدين مبنية مأكولة من هذا التصور الموجود في التوراة، لأن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة، الدين الذي يعني هو دين الله والعلم الذي هو شجرة المعرفة، فالدين يكره العلم ويخاف منه وبينهم عداوة. ولذلك الله هذا حذر آدم أن يأكل من هذه الشجرة، حتى لأن الله معاذ الله وحسن الله كان يخاف أن آدم يصير عنده مصيرة وعلم. فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم بين الدين والعلم، دائما يتضارون الدين عدو للعلم وأنهم متناقضان ولا يمكن أن ينتفي. ثم جاءت التكريبة الواقعية أكدت هذا الأمر حينما حصل الصراع بين الكنيسة وبين الكشوف الحديثة، واضح. فكل ما كان يكتشف نظرية أو حقيقة علمية يضطهد الفتاوسة، يعني العلماء إنجاز هذا التعبير، علماء الطبيعة والفيزياء وهذه الأشياء، فحصل هذا الصدام وحصل التمرد والكفر بالكنيسة وظهور الدين العلمانية الجديد. فهم لم يبحثوا، لما يعني فقدوا الثقة في النصرانية لم يبحثوا عن دين الحق، لكن هجروا الحق وذلك الدين المحرف معا. فقصة آدم عليه السلام لها تأثير خطير جدا في التصور النصراني، وقضية أساسية جدا في العقيدة عندهم أن آدم وحواء لم يتب الله عليهما، لم يتب الله عليهما، إنما نزل ملوثين بالخطيئة بل ورث الخطيئة لكل البشرية من بعدهم، واضح. كذلك يعني آدم عوقب من الطرد من الجنة كما ذكرنا، ولم يتب الله عليه كما جاء في القرآن الكريم، بجانب طبعا هذا مظهر مظاهر الانحراف عند أهل الكتاب، هناك انحراف آخر عند يعني الذين يتبنون النظرية الداروينية ما يسمى بالنظرية التطور، أيضا هم ينكرون هذه الحقيقة التي يعني يظهر بها القرآن ويصيح بها القرآن، وهي ما فيه اسم آدم وحواء. هذه العملية موضوع يعني خلية يعني تركبت ونمت وحصل تطور عبر آلاف السحيقة من القرون ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام. فأيضا ليس الأوان يعني مناقشة هذا التفصيل، وإن كان قد تقدم من سنوات عديدة، لكن هذه إشارة واضحة طبعا من القرآن أن بداية البشرية كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لآدم، ثم بعد ذلك لحواء من آدم ذكر وأنثى، وليس كما يزعم أصحاب النظرية التطور التي هدمت الآن ليس فقط بالأدلة الجينية لكن حتى بالأدلة العلمية وأدلة علم الجينات أو الوراثة. يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت، هذا تأكيد للضمير المستتر. لماذا؟ لأن كلمة أنت حتى يوصف عليها إيه؟ وزوجك، واضح. فأتت كلمة أنت تأكيد للضمير المستتر في اللي هو فاعل كلمة أسكن حتى يعطف عليها فيما بعدها وزوجك، يعني حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكلا منها رغدا. كلا منها رغدا، ما معنى رغدا؟ أكلا رغدا، كلا منها أكلا رغدا، لأن رغدا هذه صفة يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني واسعا كثيرا لا حجر فيه، فمعنى كلا منها رغدا يعني كلا منها أكلا رغدا، لابد من تقدير كلمة أكلا. ويعني رغدا يعني واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة يعني نعم هذا أمر مهم جدا، لا تقربا هذه الشجرة، المقصود إيه؟ بالأكل منها، مش ليس المقصود الذنوب في حد ذاته، لكن المقصود إيه؟ بالأكل منها، ولا تقربا هذه الشجرة أي بالأكل منها، قيل هي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكون من الظالمين، فتكون يعني فتطير من الظالمين أي من العاصين. لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجه وأقرهما في الجنة أباحهما الأكل منها بقوله وكلا منها رغدا، أي أكلا واسعا، حيث شئتما، حيث للمكان المبهم، حيث شئتما للمكان المبهم يعني المقصود حيث شئتما أي من أي مكان من الجنة شئتما، فكلمة حيث للمكان المبهم والمقصود من أي مكان في الجنة شئتما، أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المبيحة للعلة حين لم يحضر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة، حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لهما قال أكلا رغدا حيث شئتما، معناه أن كل ما في الجنة مباح لكما، حتى إذا ما حرم عليهم شيء واحد فقط يعني لا يبقى لهم عذر في مخالفة هذا الأمر، لماذا؟ أن الله أباح لكم الكثير، وهذا حتى الآن واقع معنا، يعني إذا نظرنا إلى دائرة الناس اللي دائما يعيبوا المتدينين ويقول لهم أنتم راكبين قطر حرام، كل حاجة عندكم حرام 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 حرام، لا ليس من قال أن كل شيء حرام، إذا تأملت نعمة الله سبحانه وتعالى علينا هذا كل شيء حلال، كل شيء حلال، الماء حلال والعصير حلال والفواكه حلال واللحم حلال، كل دائرة الحلال واسعة جدا، ودائرة الحرام هي الضيقة، ضيقة جدا دائرة الحرام، واضح؟ فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أمر كيف أباح لهما أكلا منها وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، رغدا أكلا واسعا من أي مكان حيث شئتما، فحتى يمهد السبيل أنه لن يبقى لكما عذر إذا خالفتما هذا الأمر وقد وسع الله عليكم هذه التوسعة، فالمقصود أنه لا حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه بقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، أي هذه الشجرة الحاضرة من الشجر يعني لا تأكل منها. طيب لماذا علق النهي بالقربان منها فلم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة ولكن قال ولا تقربا هذه الشجرة؟ هذه مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه، وهذا نلاحظه في كثير من تعبيرات القرآن مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الحديث طبعا وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وأذ، ومن حام ومن وقع في الشبهات فهو كراع يحوم حول الحمى يوشك أن يوقع. نعم، فعلق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه، لأن القرب من الشيء مقتضى الألفة، والألفة داعية للمحبة، ومحبة الشيء تعمي وتطم. نعم، فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع، والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، فحكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحرم شيئا إلا ويحرم كل وسيلة تسهله وتؤدي إليه، إذا حرم الزنا فتجد كل سبب يقرب إليه لصد الضراء من بعيد حتى يعني يكون الناس في مأمن وفي حسن من ذلك، فيأمر بغض البصر ويحرم إطلاق البصر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمرأة بالحجاب، يمنع المطافحة، يمنع خلوة بالأجنبي، يمنع سفرها بدون محرم، لأن هذه كلها وسائل للاعتداء على الأعضاء، واضح؟ فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان، لما كان النظر داعيا إلى الألفة، والألفة تدعو إلى المحبة، وذلك مغض لارتكابه، فصار النظر مبدأ الزنا، وعلى هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال قال بعض العلماء هنا في هذه الآية، وهذه طبعا تسهل علينا الحفظ حتى لا يقع اختلاط بين الآيات المشتبهات، فهنا في هذه الآية في سورة البقرة قال إيه؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا و بالواو وكلا منها رغدا حيث شئتما. في سورة الأعراف قال تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا بالفاء من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما الفرق؟ يقول القاسمي رحمه الله جاء في آية الأعراف فكلا وهنا بالواو، لأن كل فعل عطف عليه شيء وكان ذلك الفعل كالشرط، وذكر الشيء كالجزاء عطف بالفاء دون الواو، لأن الفاء بتقع في جواب الشرط، فإذا فهم من سياق النص الفاء للواو واضح. يقول كقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني هم كانوا خارج القرية، فكأن الله تعالى يقول لهم إذا دخلتم فكلوا منها، لكنهم كانوا خارج القرية، إذا دخلتم فكلوا منها، واضح؟ يقول لما كان الأكل وجود الأكل منها متعلقا بدخولها ذكر بالفاء، كأنه قال إن دخلتموها أكلتم منها، ففيها معنى الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط فجاءت فيها الفاء، وإن كنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله في الأعراف واسكنوا هذه القرية وكلوا منها بالواو دون الفاء لأنه من السكنة وهي في المقام مع النطق الطويل، واسكنوا هذه القرية يعني إيه المقصود هنا؟ التعبير عن الإقامة فيها، الإقامة، فهل الإقامة فيها تستلزم الأكل؟ لا لا تستلزم، ثم الإنسان مقيم في القرية ما يعمل شيء إنه يأكل فقط، لا تستلزم تكون هي مقصود مجرد النطق في القرية، فلذلك يقول واسكنوا هذه القرية وكلوا منها بالواو دون الفاء لأنه من السكنى وهو المقام مع اللبس الطويل. والأكل لا يختص وجوده بوجوده، لأن من دخل بستانا قد يأكل منه وقد لا يأكل منه، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط عطف بالواو. فلذلك نلاحظ هنا في هذه الآية أيضا واسكنوا هذه القرية وكلوا منها، لكن في الآية الأخرى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها لأنهم خارج القرية، لكن يعني إن دخلتموها فكلوا، واضح؟ أما هذه فهي منصب على معنى الاستقرار فيها ولا يستلزم ذلك الأكل منها. يقول وإذا ثبت هذا فنقول قد يراد بأسكن إلزم مكانا دخلته ولا تبتقل عنه، وقد يراد ادخله واسكن فيه. ففي البقرة ورد الأمر بعد أن كان آدم في الجنة، هنا في سورة البقرة وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، واضح؟ فهو دخل الجنة قبل ما يدخلها، هنا قد دخل بالفعل موجود في الجنة، فلذلك عطف بالواو، فالمراد هنا المكل والأكل لا يتعلق به، فجيء بالواو. وفي الأعراب ورد الأمر قبل دخول الجنة، قبل أن يدخل الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والمراد الدخول والأكل متعلق به، يعني إن دخلت فكل، فلذلك ورد بإيه؟ بالفاء في الأعراف وبالواو في سورة البقرة. لم يرد في القرآن الكريم ولا السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة إذ لا حاجة إليه، لأنه ليس المقصود أن تعرف عين تلك الشجرة، وما لا يكون مقصودا لا يجب بيانه. وقوله فتكون من الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله تبارك وتعالى. وطبعا كما هو معلوم أن آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل، وإلا فإن آدم لم يقصد المعصية والمخالفة، ولم يقصد أن يكون ظالما مستحقا للشقاء. لماذا؟ لأن إبليس خدعه به، لأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ف فآدم عليه السلام كان من طهارة قلبه وبراءة قلبه ويعني سلامة اليد أنه ما يتصور أبدا أن مخلوقا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. هذا أدل على براءة آدم من يعني تعمد المعصية. نعم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه عدو الله أي حلف له أنه ناصح، وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات، أحدها القسم وقاسمهما، والثاني الإتيان بجملة إسمية لا فعلية: إني لكما لمن الناصحين، والثالث تصديرها بأداة التأكيد، الرابع والإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دلا على الحدث، السادس تقديم المعمول على القليل منه. ولم يظن آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا يمين غموس، فظن صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج إلى الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخروج أرجح. يا آدم هل أدلك على شجرة الكل وملك لا يبلى؟ ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتبار أو توبة. أي نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يقول هنا في يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فأزلهما يعني إبليس أي أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما أي نحاهما، فأزالهما الشيطان أو فأزلهما يعني أزلهما يعني أذهبهما، أو في قراءة أخرى فأزالهما يعني نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه أي من النعيم. وقلنا اهبطوا يعني إلى الأرض، إذا كنا من الخطاب هنا مقدم يعني موجه إلى آدم وحواء فيقصد به آدم وحواء وما اشتمل عليه من ذريتهما، اهبطوا يعني آدم وحواء وذريتهما التي هي في أصلاب في قلب آدم عليه السلام. ولاحظ اهبطوا يعني إلى الأرض، بعضكم أي بعض الذرية لبعض العدو يعني من ظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار ومتاع إلى حين، يعني ما تتمتعون به من نباتها إلى حين أي إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات، وفي قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات يعني جاءه كلمات، أما هذه القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها. وقد بينها في سورة الأعراف في قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما تلقى الكلمات دعا بها، يبقى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات أي ألهمه إياها، فدعا بها فتاب عليه أي قبل الله سبحانه وتعالى توبته. هل معنى ذلك أن حواء لم تقبل توبتها؟ كلا، يعني لم تذكر حواء في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر في سياق هذه الآيات، لا أن توبتها لم تقبل، هي قبلت توبتها لكن لم تذكر في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر هنا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب يعني على عباده الرحيم أي بهم. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا يعني من الجنة، منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه: فإما يأتينكم مني هدى، هذا في إدغام يعني أصلها فإما، إدغام نون النون إن الشرطية في ما الزائدة، فإما يأتينكم مني هدى يعني كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، طبعا آياتنا يعني كتبنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. كبير جدا بين العلماء ما هي هذه الجنة أو أين تقع هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. فبعضهم قال إنها كانت جلة في الأرض على رأس جبل بالمشرق تحت قطر في الاستواء، وقالوا الهبوط يعني الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله اهبطوا مصر، واستدلوا بأدلة يعني كثيرة. وفريق آخر من العلماء قال إن هذه الجنة هي جنة الخلد فعلا وجنة المأوى وليست جنة في الأرض. يقول ابن مفلح رحمه الله: أكثر الناس على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد دار الثواب. ثم قال: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملحدة المبتدعين، والكتاب والسنة يرد هذا القول. وقد استوفى الكلام فيهما الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابين ما هما. نعم ثاني لا تستخدم دار السعادة ابن قيم معروف، هناك فصل وافي كبير جدا في الكتابين مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة من أروع كتب ابن قيم، وكذلك كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وفي الحقيقة ابن قيم بعدما سرد بالتفصيل أدلة كل فريق من الفريقين لم يرجح، وإنما ختم كلامه ببيت شعر هل يذكره أحد؟ نعم. إذا تلاقت الفحول في نجد فكيف حال الغطيط في الوسط، يعني معتذرا عن ترجيح في هذه المسألة. ثم لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم، هذه الآيات السابقة تتكلم عن بدء الخلق قصة آدم وحواء عليهما السلام، دعا وخص من كل بني آدم بني إسرائيل بالذات، خص سبحانه وتعالى بالخطاب بني إسرائيل وهم اليهود لأنهم كانوا أولى الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقد جرى الكلام معهم من هنا، يعني من الآية رقم 39 أو من الآية 40 من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 142، خطاب كل الخطاب في الآيات المقبلة إلى الآية رقم 142 في خطاب بني إسرائيل، يعني 100 آية من الآن إلى ما يأتي 100 آية في خطاب بني إسرائيل باعتبارهم كانوا أولى الناس بأن ينقادوا ويؤمنوا بهذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وآله وسلم. فتارة تلاحظ في هذه الآية، تلاحظ في هذه الآيات المئة، تارة دعاهم بالملاطفة بالملاطفة، تارة بذكر الإنعام إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى آبائهم، تارة بالتخويف، تارة بإقامة الحجة وتوجيههم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها كما سيأتي تفصيله. فقال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد هيجهم الله تعالى بذكر أبيهم إسرائيل كما قال لنا في أول سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يخاطبنا لأن الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام، فيذكرنا بنوح لأن نوح كان عبدا شكورا، كان يأكل اللقمة فيحمد الله عليها، يشرب الشرب يحمد الله عليه. فهذا تعريض بنا نحن: ذرية من حملنا مع نوح كونوا كأبيكم نوح إنه كان عبدا شكورا، فكونوا أنتم كذلك شاكرين لله سبحانه وتعالى كأبيكم نوح. فهذا هو المقصود، ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا مثله. هنا خاطب بني إسرائيل بمثل أبيهم يعقوب عليه السلام تهيجا لعواطفهم ويعني تذكيرا بأن هذا العبد الصالح كان مطيعا لله فكونوا مثله، كما كأنه قيل: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن العالم اطلب العلم. فكذلك هنا: يا بني إسرائيل العبد الصالح المطيع لله أطيعوا الله كما أطاعه يعني أبوكم إسرائيل عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال ابن جرير: نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل كثيرة جدا، اقتفاؤه منهم الرسل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا جميعا في ذرية إسرائيل، في ذرية يعقوب عليه السلام، ولم يخرج عنهم إلا إلى محمد عليه السلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. فمن هذه النعم اقتفاؤه منهم الرسل، إنزاله عليهم الكتب، استنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المن والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر، وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نفي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه سبحانه وتعالى عنده. فالنعم نص الله عليه في كثير من الآيات، مثل قوله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ومثل قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ومثل قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. العهد هو الميثاق، وقد أشير إليه في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو عهده وهذا هو عهدهم. أما عهدهم هم فقوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة، يعني هذا حق الله على العباد كما جاء في حديث معاذ، هذا حق الله على العباد، فهذا هو العهد الذي أخذه الله. فعهدهم هو عهد بني إسرائيل هو إيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ومن هذا العهد أيضا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. هذا أيضا داخل في عهدهم هم. أما عهد الله أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، أما عهد الله فهو: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد وهذا عهدهم. فعهد الله هو وصيته لهم بما ذكر في الآية، ومنها الإيمان برسله المتناول لخاتمهم عليه السلام، لأن الآية: لئن آمنتم برسل ولا لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، ومنهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وعهده تعالى إياهم هو أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. وإياي فارهبون، أي اخشوني واتقوا أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه، يعني أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تتوبوا إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه. أي نعم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول هنا الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل، يقول هم أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم. فتأملوا التفسير: أنعمت عليكم المقصود إيه؟ على آبائكم،